باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. اقرب نعمه المسيح جزء من الاصحاح الخامس في رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل تسالونيكي في عدد 12: ثم اسالكم ايها الاخوه ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. نطلب إليكم أيها الإخوة، أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا ألا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر. وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين. هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة، صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. أمين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر كياك، وطبعا بداية الصوم الميلاد وشهر التسبيح وشهر الاستعداد لميلاد ربنا يسوع المسيح، والشهر اللي بنتمتع فيه بصحبة أمنا العذراء مريم من خلال المدايح والتسبيح والسهرات والأصوام. وبشكر الله كثيرا على الفترة اللي فاتت في الأتعاب اللي كانت عندي وألام ظهري الشديدة، وربنا سمح ان انا اعمل عمليه من حوالي 3 اسابيع، وكانت عمليه يعني كبيره شويه، لكن نشكر الله في محبتكم وصلوات الاباء كلهم. والله يسلمك. وسؤالكم بشكر طبعا الصلوات المرفوعة مش من أبنائنا وإخواتنا وأحبائنا فقط، بل من كتير من المصريين كانوا بيصلوا وكانوا بيتصلوا وبيسألوا وبيبعتوا رسائل. بشكر بصورة خاصة سيادة رئيس الجمهورية اللي اطمن علينا قبل العملية وبعد العملية في مكالمات رقيقة خالص. وبشكر قداسة بابا روما اللي اتكلم وياي مكالمة طويلة، الحياة كلها دفء ومحبة كبيرة خالص، وكان بيسأل برضو علينا. فضيلة الإمام الأكبر اتصل بينا وإحنا مسافرين، واتصل بيا النهاردة أيضا يطمن علينا. وسيادة رئيس مجلس الوزراء ربنا يشفيه ويعافيه، هو برضو عمل عملية خطيرة ومازال مسافر، وننتظر رجوعه بالصحة وبالسلامة. أحباء كتير من السادة الوزراء وأحباء كتير من السادة أعضاء مجلس النواب ومسؤولين ورئيس المحكمة الدستورية، أحباء كتير، أنا مش هقدر أذكر الأعداد الكبيرة. والحقيقة يعني هي الصلوات هي اللي ساعدت الأطباء. هو طبيب مشهور خالص اسمه الدكتور ميشائيل ماير، وده طبيب جراحات العمود الفقري ومتخصص، وعمل عملية وكان مبسوط خالص يعني من نتائجها، وكان مش مبسوط بس كان فرحان قوي ان نشكر ربنا، لان انا من ساعة ما وصلت برا بتحرك على كرسي متحرك لاني ما كنتش قادر اقف خالص، الام شديدة. وهو بقى مبسوط خالص لما شافني بالكرسي، وبعدين شافني الحمد لله خارج كده، ويفضل بفرحته يقول لي نو بين نو بين نو بين، مفيش ألم مفيش ألم، يعني مسببه له فرحة. ربنا يساعده ويخفف ألام المرضى الكتير. بشكر محبة وصلوات الأباء في المجمع المقدس كلهم في صلواتهم وفي محبتهم ورسائلهم واتصالاتهم، وأنا ما حبتش أتعب أي حد خالص أنه يجي في زيارة، لأن أنا عارف أن ده ياخد وقت وبيستهلك مجهود، ويعني الوقت ده ممكن يستخدم في الخدمة ويستخدم في مجالات كثيرة. نشكر ربنا هناك في ألمانيا نيافة أنبا ميشائيل كان ويانا أسقف دير أنبا أنطونيوس والمناطق المحيطة في الجنوب كان ويانا، وأبونا ديسقوروس اللي هو كاهن كنيستنا في ميونخ وفي النمسا. في آخر الزيارة أو في آخر الرحلة رحت النمسا صليت قداس في دير أنبا أنطونيوس اللي هو في فيينا، وبعد الظهر حضرت حفل خريجي الكلية الإكليركية نيافة أنبا جبريل والأباء الكهنة والرهبان وياه، تعبوا ويانا كتير. نشكر ربنا، المحبة كانت فياضة، ودايما تعرفين في وقت الألم بتبقى فيه رسائل خاصة كده من عند ربنا، الواحد يهدى شوية ويبص لنفسه شوية ويفكر، والجو الهادي بيساعد على كده كتير، بالذات شهر ديسمبر ده شهر تلج لا في خروج ولا في حاجة خالص. وطلب مني الطبيب ان انا اقضي فترة نقاهة طويلة، لكن قضيت 15 يوم اسبوعين وقلت اجي اكمل الباقي هنا في مصر. طبعا الواحد مهما سافر يعني ما فيش اجمل من مصر ولا احلى من مصر وجوه مصر وطبعا أهل مصر. نشكر الله، بنصلي من أجل كل المرضى والمتألمين والمتعبين، وفترات المرض دي بتبقى فترات أجازة بالعافية، لكن الله بيقصد من وراها حاجات كتيرة خالص وبيبعت فيها رسائل مهمة خالص. نشكر الله على كل حال. كنا بنتكلم في الأسابيع الماضية على هذا الجزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي. برضو ما أحبش أنسى تعب السيد السفير في ألمانيا الدكتور بدر، تعب ويانا كتير خالص واهتم بكل الأمور يعني، والحقيقة سأل علينا أكتر من مرة، و سواء بالتليفون أو بالزيارة زي أحباء كتير، فبرضو كان له دور ويانا. والسيد السفير في النمسا برضو كان امبارح بيوصلنا في المطار، محبتهم كبيرة وفياضة يعني، ودايما لما بنبقى برا بنبقى يعني في معية السادة السفراء اللي بيمثلوا مصر وبيسهلونا أمور كتيرة خالص، ونشكرهم وربنا يعوضهم بالخير. في هذا الجزء توجد مجموعة من الوصايا القصيرة، وهذه الوصايا القصيرة هي جمل قصيرة وصايا مركزة تخص الحياة الإنسانية سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، هي تخاطب كل الأعمار وهي ترسم مبادئ الحياة الإنسانية. والجزء ده مركز جداً، وطبعا قلتها كتير في المرات اللي فاتت ان هذه الرسالة هي اول رسالة يكتبها القديس بولس الرسول في رسائله الـ14. فالفكر بقى الفكر المسيحي، وعملها الجمل صغيرة جنب بعضها كده فسميناها عقد من اللؤلؤ، وكل وصية من دول بمثابة لؤلؤة او مبدأ من المبادئ الإنسانية. خدنا لغاية دلوقتي 13، هما كلهم 15. ناخد بنعمة ربنا النهاردة هذه الوصية اللي من كلمتين اتنين، تمسكوا بالحسن. قبلها امتحنوا كل شيء، وتكملتها تمسكوا بالحسن. وطبعا ساعة ما بنفتكر كلمة حسن دهيت بنفتكر على طول خلقة الله للإنسان، فكان يرى كل يوم أنه حسن، وعندما خلق الإنسان رأى أنه حسن جدا، فهنا تمسكوا بالحسن. طبعا الحسن يعني مش وحش وحلو، لا ده الحسن الوحش والحلو دي بتبقى باينة، لكن الحسن هنا ان حلو واحلى. يعني ممكن الواحد يقول كلمة هي حلوة لكن في افضل منها، ممكن يعمل عمل هو حلو بس في عمل افضل منه، ممكن يتصرف تصرف حلو كويس لكن ممكن يتصرف تصرف افضل. والمقصود بهذه الوصية تمسكوا بالحسن. وعلشان كده احنا في حياتنا الاجتماعية توجد كلمة تسمى المجاملة، يقول لك انا رايح اجامل فلان، بنعملها كلنا في مناسبات كتير. كلمة مجاملة يعني تجعل الموقف جميلا، يعني حضورك في موقف راح تهني واحد، مش الحكاية كلام، ده الحكاية ان حضورك يجعل الموقف جميلا. حتى في الحزن لما بروح اجامل حد بجامله في الحزن لكي ما اتقاسم معه هذا الحزن، يوم يخف شوي حدته او ألمه تخف شوي، يوم يصير الموقف اكثر جمالا. إذن هذه الوصية وصية مهمة جدا، ان تجعل الانسان ازاي يفكر يجعل حياته جميلة. انا افتكر قصة كده يمكن بعضكم يكون شافها، قصة صغيرة، واحد ضرير قاعد على الارض بيشحت، فبيقول انا ضرير بشحت، حاطط صندوق جنبه، فاي واحد يقرا العباره يحط له حاجه. فجت بنت شابه كده وخدت الورقه اللي مكتوب عليها انا ضرير وعايز اكل، وكتبت عليها عباره جميله. كتبت ايه؟ كتبت هذا النهار جميل ولكنني لا استطيع ان اراه. اللي دقق هيلاقي الكلام تقريبا زي بعض، بس التانيه ايه؟ اجمل احلى. وكانت النتيجة ان الناس وهي ماشية اتأثرت اكتر، فبقى الحصيلة اللي بتجيله اكتر واكتر واكتر بسبب تغيير الكلمات البسيطة دهي. ما هو الحسن؟ الحسن هو الشيء الصادق او الصحيح او الشيء الجميل. وفي حياتنا في ثلاث مواقف رئيسية تخلينا نتمسك بالحسن. الفكر الحسن، بنقول في التعبير الشعبي بتاعنا يقول لك فلان ده مخه نظيف، يعني بيفكر صح. وبعد عنكم في واحد فلان ده يبقى مخه حاجة تانية بقى، انتوا بقى تفكروا فيها. ففي الفكر الحسن وفيه النطق الحسن اللي هو برضو بيسنده مثل شعبي جميل يقول لك الملاف السعد. يعني انت ممكن تقول الكلمة وهي حلوة لكن في كلمة احلى منها، وهذا يحتاج منك مجهود. تفتكروا مثلا المسيح لما زار الرجل العيان اللي بقاله 38 سنة، ما عادش وقعد يقول له ايه ازاي الحال وايه الادوية اللي بتاخدها والعاية بتاعك احكي لي عليه ايه، ما قالش الكلام ده. هو ساب ده كله وراح قال ايه؟ اتريد ان تبرأ؟ كلم على الشفاء، كلمش على المرض. واخدين بالكم؟ في واحد مثلا يقعد ويا واحد يقول كلامه كلام متعب، كلام متعب خالص، زي مثلا واحد يكون مسافر ويلاقي اللي جنبه عمال يذكر له قصص حوادث، ما يصحش. وقيسوا على هذا مواقف كتيرة في حياة الإنسان. ففي الفكر الحسن وفي النطق الحسن وفي العمل الحسن. عن هذه الثلاثة هتكلم باختصار شديد. أول حاجة الفكر الحسن، واحد بيفكر صح، بيفكر. والفكر الحسن ده يظبطه ثلاث معايير مهمة جدا. المعيار الأول أن يكون فكرا روحانيا. ليه؟ عشان أنا الإنسان أتميز عن سائر المخلوقات بوجود الروح والنفخة الإلهية، فلازم أكون على هذا المستوى. الله عندما خلق الإنسان خلقه على قمة الخليقة، المية والأرض والشمس والزرع والنباتات والحيوانات، وفي الآخر توج الإنسان كملك على مملكة. الفكر الحسن. أحيانا تقعد تسمع في برامج التوك شو واحد يقعد يتكلم من هنا لبكرة، طلعش بحاجة خالص، واحد يقول عبارة قصيرة جدا تبقى فيها اختصار كل شيء. الفكر الحسن يحكم ثلاثة مبادئ. المبدأ الأول البعد، أو يعني اللمحة أو الملمح الروحانية. يقول لنا كده القديس بولس الرسول: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. يعني فكر مستمد من شخص المسيح، وأنا بتكلم بصفة عامة. القديس مكاريوس الكبير يقول كده: أفكارنا ليست خارجية بالنسبة لنا، بل هي تأتي وتنبع من القلب في الداخل، من فضلة القلب، بيتكلم اللسان، من الفكر. فلا يمكن منطقيا أن قلبا طاهرا تخرج منه أفكارا شريرة، لأن من ثمارهم تعرفونهم. كل شجرة جيدة تصنع ثمارا جيدة، أما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. شيء طبيعي. عشان كده الأفكار الشريرة لا تأتي إلا من قلب مريض. ويقول لنا عن الفكر الروحاني: مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. مستأثرين يعني بتأثر الفكر، بتاخده، تحوله إلى طاعة المسيح. عشان كده حددها لنا ربنا يسوع المسيح باختصار وقال: الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات. معادلة بسيطة خالص. أحيانا لما بنبقى مقدمين على اتخاذ قرار ونحتاج آراء الناس، ففي واحد يبعت رسالة كلها ألفاظ مش كويسة، تعرف إن ده فاضي فوش روح الله. وفي واحد يبعت رسالة أو يكتب حاجة حتى لو كانت شكوى، يكتبها بمعيار، بفكر روحاني. أو مفيش معنى أن يبقى في حاجة أنا عايز أشكي منها، لكن إزاي بشكي منها وإيه الطريقة اللي بشكي منها؟ أول حاجة أن يكون طبيعة الفكر روحانية. المبدأ الثاني أن يكون الفكر موضوعي، ودي ممكن عليها كل المناقشات اللي بتتم في العالم. في واحد يتكلم ويدخل في مناقشة لكن ما هيش موضوعية، هي ذاتية، يقصد حاجة في داخله، مصلحة شخصية، تسهيل حاجة معينة، التغطية على أمر. وفي واحد بيتكلم زي ما بنقول علينا في التعبير كده الشعبي: لوجه الله خالصا، كأنه يتحدث أمام الله. فهنا الفكر الموضوعي. وأحيانا تقابل واحد كبير السن لكن لا تحترم الكلمة التي يقولها لأنها مش موضوعية، ذاتية، فيها خداع، فيها التواء، فيها غموض، فيها عدم وضوح. وأحيانا تقابل واحد صغير السن تلاقي الرأي بتاعه رأي سديد، رأي صح، لأنه يبغي المصلحة العامة، سواء في البيت، الأسرة، سواء في الخدمة، سواء في المجتمع، سواء على مستوى بلد كبير زي بلدنا. هو يقصد المعرفة أو يقصد المصلحة العامة وليست المصلحة الشخصية. وده شيء مهم جدا في كل الأحاديث، في كل الحوارات. ولذلك الكلمة مسؤولية، والكلمة هي تعبير عن الفكر. الملمح الثالث بقى اللي بيزبط فكر الإنسان روحاني وموضوعي، أنه يكون مبدع، يكون فكر فيه جديد، طب الناس على رأي البابا شنودة في أشعاره يقول لك ملينا الدنيا كلام، ملينا الهوى كلام. يكون في إبداع، لا تتكلم إلا إذا كان عندك جديد. بيحتحصل كتير في بعض المناقشات، يبعدين 20 واحد وتدي ديمقراطية، يبتدي يقول رأيه، قول بحرية. اللي بعديه يقول نفس الكلام، طب بتقوله ليه؟ ما هو تقال. والثالث والرابع والخامس والعشرين، طب ما هو ده تضييع للوقت وليس هناك جديد. ولذلك الفكر الحسن هو الذي يحمل جديدا. احكي لكم حكاية. مرة كان في عصفور كناريا غالي الثمن، فصلته نادرة، وقع من بلكونة في حفرة عمقها حوالي 8 متر وضيقة جدا، وعايزين ينقذوا العصفور ده. عملوا كل المحاولات الممكنة لإنقاذه، مش عارفين. فراح صاحب العصفور أعلن على القصة دي في أمريكا، أعلن عن مكافأة للي يوجد فكرة ينقذ بها العصفور. فتقدم طفل صغير قال له أنا مستعد أنقذ العصفور. قال له هتنقذه إزاي؟ قال له هتولي أنبوبة رفيعة جدا، هدخلها في الحفرة دهيت لغاية مكان العصفور. بعد ما فكروا في حاجات كتير، فكروا مثلا يحطوا مادة لزقة في عمود كده عشان يطلعوا العصفور، ما عرفوش. فكروا في حبل زي شبكة يصطادوه، ما عرفوش. الولد الصغير ده قال هاتوا أنبوبة رفيعة ونزلوها وهننزل منها رمل. كل ما ينزل شوية رمل العصفور يحصل له ايه؟ يعني قعد في الحكاية دي 7 ساعات لقيت ملوع العصفور قدامهم موجود. اتحلت الحكاية. الفكر المبدع، الفكر بيوجد جديد. طبعا احيانا الجديد ده بالنسبة لنا في مجتمعاتنا احيانا نضحك عليه. يعني مثلا مرة كنت في دولة أوروبية، وبعدين قالوا ده فلان خد جايزة السنة دي. فلان ده قالوا ده طالب عمره 18 سنة. ايه الجايزة اللي خدها؟ قال اخترع معلقة. طب هي المعلقة عايزة اختراع؟ قال لا، البلد دي بتاكل ايس كريم كتير، الايس كريم بيتعمل في كوبايات، لما بنيجي ناكله بالمعلقة العادية اللي باقي في النهاية ما بتقدرش المعلقة تطلعه، فاخترع معلقة بزاوية معينة بحيث انها تمشي مع ناس فايقة ورايقة، مش كده برضو؟ ناس فايقة ورايقة. فعشان عمل المعلقة ده هي بقوا الناس يتمتعوا، ابدع في هذا الموضوع. الموضوع بسيط جدا. فكرة اخرى من الافكار برضو الابداعية، عشان اقول لك ازاي الواحد يفكر، ازاي يفكر. الناس اللي بتنتظر على محطات الاتوبيس او محطات الترام بينتظروا المركبة عشان يركبوه، فقالوا ليه الناس تقعد؟ ما نجيب لهم عجل، العجلة الثابتة دي، هو واقف منتظر يشغل عجل. خلوا تشغيل العجلة ده يولد كهرباء، والكهرباء يجمعوها يشغلوا بها العمارة اللي ورا محطة الاتوبيس او محطة الترام. فكرة بسيطة خالص، بدل ما يقعد ساكت، منها رياضة ومنها يشغل يولد كهرباء. أفكار بسيطة خالص. بنت قبطية من كذا سنة، كلنا بنستخدم الإقلام الجاف، الإقلام الجاف بيسيل وإحنا بنكتب، فابتدت تخترع تركيبة حبر ما يسيلش. فلما راحت لأستاذها قال لها يعني الدنيا وقفت على القلم اللي بيسيل ده، ايه الاختراع ده، هنعمل بيه ايه ده؟ لكنها رسلت بيه شركات صناعة الاقلام في العالم، الشركات الكبيرة، ماركات الكبيرة. فقالوا لها تعالي، راحت قدمت اختراعها، قدمت فكرها وقدمت الرؤية بتاعت، لو الاختراع بتاع حلو حبوا يسجلوه ويشتروه ويدولها مبالغ كبيرة. الفكر المبدع، لا تتكلم إلا إذا كان فكرك في هذا المثلث: ضلع الروحانية وضلع الموضوعية والضلع الثالث الإبداعية. كده يكون فكرك صح، وبهذا ترتقي الأمم وترتقي الخدمة وترتقي المدرسة وترتقي الأسرة، وهكذا كل مجتمع بحسب حجم. ده من ناحية الفكر، الفكر الحسن. نمرة اتنين، الكلام الحسن. الكلمة اللي بنقول الكلام ده أكتر حاجة بنستخدمها كل يوم. يقول لنا سفر الأمثال: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. بقى اللي في مكانها، الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. يعني حتى له تأثير على الإنسان، التأثير الصحي على الإنسان. وإن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل، قادر أن يلجم كل الجسد أيضا، زي ما في رسالة يعقوب بنقرأ. إيه اللي يحكم الكلام الحسن؟ برضو عدة مبادئ. المبدأ الأول أن يكون كلام صدق واضح، مفهوش لف ودوران، كلام صادق في كل حرف يذكر. ويقول لنا كده في سفر المزامير: فم الصديق يلهج بالحكمة. كلمة اللي في مكانها. في واحد غاوي كذب، وفي واحد غاوي عدم وضوح، وفي واحد غاوي كلامه كلام في الهوى خلاص، وفي واحد الكلمة محسوبة والكلمة موزونة والكلمة بتطلع صادقة. وإن كانت كلمتك صادقة ستصل إلى القلب، إن كانت كلمتك غير صادقة تيجي من الأذن وتطلع من الأذن الثانية. يقول لنا بولس الرسول: تكلموا بالصدق مع كل واحد مع قريبه. حتى المرأة السامرية، وانتوا عارفين القصة بتاعتها بتتكرر كل سنة أكتر من مرة، ثلاث مرات في أناجيل القداسات والسجدة، تلاقوا المرأة السامرية وهي بتتكلم كان كلامها الأول مش واضح شوية، ولما المسيح ابتدى يدفعها برقة فقال لها: بالصدق قلتي، وابتدى يدفعها في طريق الصدق. دايما نقول الكذب ملوش رجلين وحبال الكذب قصيرة، دايما كده، وفعلا كده الطبيعة بتعلم. والإنسان الواضح تمشي أموره كلها، كلامه كلام الصدق. نمرة اتنين، بيحكم كلام الحسن الكلام الحلو. الأوصاف الحلوة. يمكن القصة ده هي تكونوا سمعتوها مني في وقت آخر. مرة كنت زمان بزور عمدة فاليتا عاصمة مالطا، فرحت في مكتبه، فحب يعرف، جيت متأخر شوية دقيقة كده، فحب يعرفني على هيئة مكتبه. هيئة مكتبه راجل كبير، شاب صغير وشاب. فجاء عند الراجل الكبير روح قال لي ايه: This is my reference، ده مرجعي. طبعا الراجل ابتسم، العمدة بيقول عليه كده. جاء عند الشاب راح قال عليه: This is my right hand، ده دراع اليمين. الشاب ابتسم. جاء عند البنت السكرتيرة راح قال: This is my flower، هذه زهرة أو ورد. الكل ابتسم. خدوا بالكم ما قالش أسمائهم، ما قالش ده اسمه كده ودي اسمها كده، لكن هو لما يلاقي الموظف الصغير، يلاقي رئيسه بيوصفه بالأوصاف دي قدام ضيف، بلا شك ده يديله نوع من الدافع ونوع من الحافز ونوع من الإنجاز أكتر وأكتر. الكلام يجب أن يكون كلام حلو. حتى سفر النشيد يقول: شفتاك يا عروس تقطران شهدا. ده زي ما يقول كلام فلان ده كلام بنقط سكر، تعبير حلو بنقوله باستمرار. ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. الكلمة الحلوة، الوصف الحلو، الطريقة الحلوة، لدرجة يقول لك إيه؟ إحنا من التعبير الخطأ اللي بنقولها كتير، يقول لك النهاردة الجو وحش، بكرة الجو هيبقى حلو. لا، ده الجو بعد بكرة هيبقى وحش. يقول لك غلط إن إحنا نقول في جو وحش وجو حلو. كل الحكاية أن الله أوجد عدة أنواع من الجو. في واحد بيحب البرد، في واحد بيحب التلج، في واحد بيحب الحر، في واحد بيحب الهواء. كل واحد، مش كل الناس زي بعضها. فهي عدة أنواع من الجو. ما أقدرش أوصف على جو إنه وحش، ما فيش الوصف ده، الكلمة دي لا تستقيم. يبقى الإنسان يقول الكلمة الحلوة. حتى من الحاجات اللطيفة في التربية يقول لك اسم الدلع اللي بنقوله للأطفال وهم صغيرين بيريحهم نفسيا. يعني لما الأم كده تاخد ابنها ولا بنتها وتقعد تبوس فيه وتقول له أنت عسل، أنت سكر، الكلام الحلو بتاع الأمهات الحلو ده حاجة جميلة خالص، بيريح الإنسان نفسيا. وهكذا كلمات صغيرة يمكن أن نقولها. تصور كده بتقول لابنك أنت شاطر، مش تيجي تقول له مثلا بوريني إيه لو فلحت السنة دي، مش كده؟ أو مثلا تقول له لا 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 أنت تسيب المدرسة ولا تسيب الجامعة ولا ما أنتش نافع في الحكاية دي. إيه تكسير المقاديف ده؟ وفي واحد كلمة تحفزه وتنشطه، الكلام الحلو. يعقوب مع عيسو، يعقوب يقول لعيسو إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي، لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت علي. يعني بصيت وشك لقيت وجهك حلو وكأنك راضي علي، يبقى ربنا راضي علي. في عماد ربنا يسوع المسيح في قصة معمودية يروح كده بكل رقة وكل عزوبة ليوحنا المعمدان يقول له أنا المحتاج، أنا محتاج أن أعتمد منك. وبعدين المسيح يرد عليه يقول له اسمح الآن، اسمح الآن. صور المسيح بيقول ليوحنا المعمدان اسمح الآن. الكلمات الحلوة زي كلمة من فضلك وشكرا، كلمات اللطيفة ده هي، وكلمة برافو أو شاطر أو ما يشبه هذه الكلمات، كل ده له وقع نفسي خطير على الكبير وعلى الصغير، مش على الصغيرين بس، الكبير أيضا يحتاج أن يكون. حتى المسيح لما جاله التلميذ الخائن قالها له بعبارة لطيفة، يا صاحب لما جئت. لسه صاحب، زي ما تقولوا بيديله فرصة أخيرة. الكلام يجب أن يكون كلام حلو، قلت لك كلام صدق وكلام حلو. حط الضلع الثالث كلام حكمة. تتكلم إمتى؟ تتكلمش إمتى؟ والكلمة شكلها إيه؟ في واحد يقعد يرغي في كلام، وفي واحد كلامه بحساب. وأظن كلكم فاكرين قصة الثلاث أباء اللي زاروا القديس أنبا أنطونيوس، وظهر وفضل واحد من أباء الضيوف دول صامت، فبيقول له مش هتسأل في حاجة، كانت الإجابة يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي. آثر الصمت. وحتى العبارة اللي قالها، شوفوا العبارة الجميلة حلوة إزاي، كلام حكمة. لسان الحكماء شفاه الحكماء تحفظهم، في سفر أمثال شفاه الحكماء تحفظهم. واحد بيتكلم الكلمة الحكمة ويتكلم زي ما قلت لك، هو كلام صدق وفي حلم بس حكيم، وده على كل المستويات. طبعا الناس مثلا في الشارع تلاقيها بتقعد تتكلم كلام على طول في أي حاجة، وحين يعلي صوت، أحيانا لما يبقى فيه مثلا موضوع في مصر من الحاجات الغريبة تلاقي ان البرامج التلفزيونيه تستضيف ناس ويظهروا كانهم علماء في هذا الموضوع ويتحدثون، وكل واحد يعني يبدي رايه، وطبعا غالبا الاراء غير مظبوطه، ويبتدي يتكلم، ويبتدي الناس المستمعين او المشاهدين يتشتتوا وما يعرفوش ويفقدوا الثقه. كلام الحكمه الكلمه اللي في مكانها اللي في محلها، تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في أوانها أو في محلها. التفاح ده من أرقى أو من أجمل الفواكه، بس من ذهب، من أغلى المعادن، تفاحة ذهب في مصوغ، مصوغ يعني طبق معمول في الساغة مشغول يعني. المصوغ ده حاجة رقيقة وفنية من فضة باللمعان بتاعها. صور المنظر الجميل ده، تفاحة بس ذهب وطبق بس من فضة ومشغول. المنظر الجميل ده بيساوي الكلمة التي تقال في مكانها في محلها. عشان كده في الأحاديث وفي الحوارات، إذا ما كانش الكلمة تبقى في مكانها بالضبط وبحساب، ممكن كلمة تجيب نتيجة عكسية، ممكن تجيب نتيجة مؤلمة. واحد يتكلم كلمة تبقى هي في مكانها، وحين نقول الكلمة اللطيفة، الكلمة الوديعة، كلام صدق وكلام حلو وحكيم. طبعا واحد يجي يقول لك أصلا أنا متأسف في الكلمة اللي هقولها، أنا صريح، أنا أقول الإيه إيه، أنتوا عارفينها بقى كويس، هي دي صراحة، دي بعيد عنك حاجة تانية برضو أنا أحرج إن أنا أقول دي ما تصحش، دي مش صراحة خالص ولا أدب ولا شيء خالص. هو بقى بيوحي لنفسه إن هو بيتكلم بصراحة، وهذه ليست صراحة. القديس بولس الرسول عندما دخل إلى مدينة أثينا الوثنية الممتلئة مذابح للأوثان، وقالوا أحسن نكون نسينا حد، مذبح للإله المجهول. اللطف بتاعه اللي كسب بيه أهل أثينا، اللي أثينا النهاردة كلها تؤمن بالمسيح، قال لهم أراكم شعب متدين، مديح، كلمة حلوة، كلمة تريح الودن، ولكني وجدت مذبح للإله المجهول، هذا الذي تجهلونه أنا جاي أقول لكم عليه. طبعا الكل سمع والكل سكت والكل ابتدى يستجيب، وكانت في أهالي العزة دي في النهاية كسب ثلاثة طلع بيهم. بداية المسيحيين أو معرفة المسيح في هذه البلاد. الأمر الثالث والأخير، العمل الحسن، التصرف الحسن، التصرف. طبعا التصرفات يحكمها قوانين، والقوانين ده هي بتشمل حاجتين، زي ضفتي النهر، ضفة شرقية وضفة غربية مثلا زي نهر النيل. فالضفة بنسميها الوصية الإلهية أو القانون الإلهي، والضفة الثانية بنسميها الوصية الوضعية أو القانون الوضعي أو القانون الاجتماعي. فإحنا بنعيش في مجتمع بيحكمنا كده، بيحكمنا من ناحية الوصية الإلهية، وصية الإنجيل، وبيحكمنا من ناحية تانية القانون اللي موجود في البلد في الموضوع الفلاني أو في المجتمع. وطول ما الإنسان ملتزم بدول هو يسير في أفضل حالاته ويتصرف أحسن التصرفات وأجملها. تشوف العمل الحسن كده، وإبراهيم أبو الآباء بيكلم الله عن إبادته لسدوم وعمورة، يقول له كده: حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأسيم فيكون البار كالأسيم، حاشا لك، أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا. شوف الكلمة الحلوة، وبيتكلم على العمل الحسن، ويفضل مع الله يفاصل في عدد الأبرار إنجاز هذا التعبير يعني اللي ممكن ينقذ بيهم هذه البلد من الدمار. ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته ويجازي كل واحد حسب عمله. في واحد كده أحيانا يفتخر أنه عمل حاجة وعدت على المسؤول، أو ما شافهاش المسؤول، أو يعني هو فكر أنه كده نجح، بس إيه؟ دعين الله تسجل كل صغيرة وكبيرة. يقول لنا في الكتاب: من سمع أقوالي هذه وعمل بها كمثل رجل حكيم بنى بيته على الصخر. على الصخر، الصخر يعني الدوام. كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، في عمل. ومن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية. ماذا ينفع الإنسان يا إخوتي إذا قال أن له إيمانا وليس له أعمال؟ ألعل الإيمان بدون الأعمال يقدر أن يخلص؟ شوف بولس الرسول بقى يحطها لنا كده في عبارة جميلة قوي، يروح قايل الإيمان العامل بالمحبة. يعني الإيمان مش استاتيك، دايناميك، في حركة، مش إيمان ساكن، مش إيمان متأسف في تعبير يعني إيمان ميت، لا، ده إيمان فعال حيوي نشيط. بس الإيمان ده شغلته المحبة، الإيمان العامل بالمحبة. يعني لو تخيلنا الإيمان إنسانا فعمله هو المحبة، فيتحول إيمان الإنسان إلى عمل محبة، وتصير المحبة محسوبة أمام الله. الأعمال الحسنة هي نتيجة للفكر الحسن وللكلام الحسن. امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ولذلك قبل أن تأتي بأي فعل فكر، ودي نفسك فرصة وحضر نفسك في الكلمة اللي هتتقال، في الفكر اللي هتفكره. وزي ما قلت لك في أول كلامي، تمسكوا بالحسن مش معني حسن ووحش حاجة كويسة وحاجة وحشة، لا، ده الحاجتين حلوين بس في حاجة أحلى هي اللي تمسك بيها في حياتك. دي اللؤلؤة رقم 14 بعد ما خلصنا 13 لؤلؤة قبل كده، وبنعمة المسيح نكمل في الأسابيع الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.